بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ويسر لنا مثل هذا اللقاء.
نلتقي في أيام مباركة طيبة، نتذاكر شيئا من كلام ربنا عز وجل، وشيئا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المدارسة مما يحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، العلم النافع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الازدياد منه، كما قال سبحانه: وقل رب زدني علما. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. والعلم الحقيقي الذي له المراتب العليا والغنيمة الكبرى لمن حصل هو العلم الشرعي، العلم الذي تعرف به ربك، وتعرف به نبيك صلى الله عليه وسلم، وتعرف به الوحي الذي أنزله الله عز وجل على هذا النبي، سواء كان وحيا متلوا وهو القرآن، أو السنة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلها، أو قررها وأقرها. فهذا العلم هو الذي يدخل في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم هو الذي يتفاضل فيه الناس، وبه ترتفع درجتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو الذي يكون صاحبه داخلا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لذلك فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد إلى مثل هذه المدارسة، سواء مدارسة بينه وبين نفسه في البيت، يقرأ شيء من كتب العلماء، يقرأ كتاب الله، ويقرأ شيء في التفسير، أو يستمع إلى محاضرة، وخصوصا في هذه الأوقات والأزمنة التي يجلس الناس في بيوتهم بسبب الإجراءات الوقائية من الوباء، فصار الإنسان عنده من الوقت الشيء الكثير. فهذا الوقت ممكن أن يستفيد منه المسلم عموما، وطالب العلم خصوصا، في أن يجعل لنفسه، أنا أقول، أكاديمية يؤصل فيها طلب العلم. فمثلا أنا عندي نقص في أصول التفسير، أو في علم النحو، أو عندي نقص في مثلا أصول علم أصول الفقه، أو لم أكمل باب من الأبواب الفقهية، فأختار الأشرطة السمعية الموجودة على الإنترنت، وأنزل هذه الأشرطة، وأبدأ أسمع يوميا ولو مادة واحدة، وأفرغها وأسمعها بتركيز وتسجيل فوائد. مع مرور 10 أيام تكون قد أنهيت 10 مواد سمعية، وبهذه الطريقة كأنك في جامعة، كأنك في أكاديمية تنهي فيها مواد. لكن تمضي عليك الأيام والليالي وأنت ما سمعت لا مادة صوتية ولا مادة مرئية، ولا قرأت كتابا، ولا لخصت شيئا من الفوائد، يضيع عمرك في هذا. لكن على المسلم أن يغتنم حياته قبل موته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أخص شيء ينبغي علينا أن نبذل جهدنا فيه كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وفهما وعملا، كما كان سلفنا رحمهم الله تعالى يتعاملون مع كتاب الله عز وجل، 10 آيات ما ينتقلون منها حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قال فجمعنا وتعلمنا العلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. إخواني الأفاضل، لا نطيل عليكم، والليلة ليلة 27، نحن نعيش الآن اللحظات الأخيرة من هذا الموسم العظيم والشهر المبارك شهر رمضان. وتلاحظون أن هذه الأيام مرت بسرعة عامرة بالصيام والصلاة وذكر الرحمن سبحانه وتعالى، انقضت وما تزال وما لم يبق منها إلا القليل، والمسلمون يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. ولا شك أن بلوغ هذا الموسم العظيم وإدراك هذا الوقت الفاضل والمعونة فيه على الطاعة صلاة وصياما وذكرا وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى وصدقة وبذلا وبرا وإحسانا إلى غير ذلك من وجوه البر، كل ذلك من النعم العظام والمنن الجسام التي تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وتأمل في هذا المقام أخي المستمع ما ختم الله عز وجل به آيات الصيام في سورة البقرة، لما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تأمل كيف ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ولعلكم تشكرون، بعد أن عدد سبحانه وتعالى نعما عظيمة وعطايا متنوعة تستوجب الشكر للمنعم عز وجل. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كم هي النعم التي ذكرت والآلاء التي عدت في هذه الآية؟ ذكر نعمة هذا الشهر بخيراته وبركاته ومنن الله سبحانه وتعالى على عباده فيه، هو خير الشهور وأفضلها على الإطلاق وأجلها وأعظمها. في هذا الشهر منة عظمى وعطية كبرى وهي نزول القرآن الكريم. قال تعالى الذي أنزل فيه القرآن، هذه النعمة عظيمة وكبيرة وجليلة. القرآن هذا الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، القرآن الذي فيه سعادة العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ونزول القرآن كان في ليلة واحدة من ليالي هذا الشهر أنزل فيها القرآن، ليلة القدر، فخم الله أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها وجعلها في فضلها وعظم خيراتها خيرا من 1000 شهر، أي خيرا كما يقول بعض أهل العلم من 83 سنة تقريبا. ولا شك أن هذا يدلنا على فخامة هذه الليلة وعظم شأنها وكبر مقامها وكثرة خيراتها وبركاتها. ومن النعم نعمة الشهود لهذا الشهر والتوفيق لصيامه. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا شك أن شهودك أخي الفاضل لشهر الصيام متمتعا بالصحة والعافية والأمن، مؤديا هذه الطاعة، قائما بهذه العبادة، لا شك أن هذا من النعم العظيمة التي يسرها الله لك ومن عليك بها. فكم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي، وكم من أناس صاموا معنا أول هذا الشهر ولم يكملوا عدته ولم يبلغوا هذا الموسم ممن صاموا معنا في العام الماضي والأعوام التي قبله. فبلوغك هذا الشهر وشهودك له وتيسر الصيام والطاعة والعبادة لا شك أن هذا من النعم العظيمة والمنن الجليلة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لك. ومن النعم التي ذكرها الله في هذه الآية تيسيره سبحانه وديننا يسر على من كان مريضا أو مسافرا يشق عليه الصيام. قال تعالى فعدة من أيام أخر يصوم بدلها أياما أخر بعد انقضاء رمضان. ومن نعم الله سبحانه وتعالى المذكورة في هذه الآية قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا لا يخص الصيام وحده بل في أمور الدين كله. ديننا كله يسر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا. ومن نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إكمال العدة عدة الصيام. وهذه نعمة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لشهود هذا الشهر وصيامه مكملا عدة الصيام إلى آخر لحظة منه، وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة العيد، فيكون بذلك قد تمت عدة الصيام وتمت هذه الخيرات الميسرة والنعم التي من الله بها وهيأها لعباده. ثم من النعم ما شرع لك عند إكمال العدة من تكبير الله تعظيما له سبحانه. قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا التكبير يبدأ من غروب الشمس من ليلة العيد بأذان المغرب، ويكون قد انتهى شهر الصيام وبدأ شهر شوال وأول أيام يوم العيد يوم الفطر وهو يوم عظيم مبارك. فهذه نعم عظيمة ومنن جليلة ذكرت في هذه الآية، ثم ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. فينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نكون لربنا شاكرين ولنعمه ذاكرين وبفضائله وعطاياه ومننه معترفين ومقرين، كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخواني الأفاضل، إن من أعظم ما يجدر التنبيه عليه في مثل هذا الوقت أن نتذكر جيدا أن هذه العبادات والطاعات المتنوعة التي تيسرت في شهر رمضان وتهيأت في هذا الموسم العظيم المبارك لا تجعلها آخر عهدك بالطاعات، سواء الصيام أو قيام الليل أو قراءة القرآن أو الصدقات والنفقات أو غير ذلك من أنواع البر والطاعات التي يسرها الله لنا في هذا الشهر العظيم. بل ينبغي أن يكون شهر رمضان بوابة للخير تقبل من خلاله على رمضان، لا أن يكون الإنسان بانقضاء الشهر قد انقضت عبادته وتخلى عن عبادته وعن طاعاته. من الناس إذا انقضى رمضان فتر عن العبادة، بل إن بعضهم قد يتكاسل حتى عن الفرائض، وهذا من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن من علامات قبول الصيام والقيام وأنواع الطاعات التي تيسرت لك في رمضان أن تحسن من حالك بعد رمضان، لأن الحسنة كما يقولون تنادي أختها. فمن علامات القبول أن تكون حال الإنسان بعد رمضان حال طيبة فيها الحفاظ على الفرائض والحفاظ على واجبات الدين والابتعاد عن المحرمات والآثام، فهذا من علامات القبول وأماراته. وأما إذا كان الإنسان يجد في نفسه بعد رمضان إقبالا على المعاصي وبحثا عن الآثام وبعدا عن الطاعات والفرائض هذا ليس من علامات وأمارات الخير. قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ولهذا من أعظم الوصايا أن يحرص العبد بعد رمضان على الاستقامة بعد الطاعة، وأن يتذكر أن رب رمضان هو رب شوال وأن رب شوال هو رب الشهور كلها، وأن العبد مطلوب منه العبادة في حياته كلها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن قوله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فالعبد الذي يسر الله له بلوغ هذا الشهر وأعانه فيه على الصيام والقيام والطاعة عليه أن لا يفقد حلاوة هذه العبادات، وإنما إن كان قد أداها بصدق وبنية صادقة وبإخلاص أن يقبل عليها بعد رمضان. أما أن ينقطع عن الطاعة يتخلى عن العبادة فهذه مصيبة وبلية عظيمة. وقد ذكر لبعض السلف أن أقواما يجتهدون في العبادة في رمضان ثم إذا انقضى رمضان فرطوا وأهملوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. والواجب في الحقيقة هو معرفة الله على الدوام والقيام بعبادته باستمرار، حفاظا على الفرائض وأداء للواجبات وبعدا عن المنهيات والمحرمات وتنافسا في الخيرات. فليس كل من صام يستفيد من شهر الصيام، وليس كل من قام يستفيد من القيام، بل قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ذلك كثير مننا أو بعض الناس إذا انتهى رمضان خلاص عنده أمر مسلم أن الله قد قبل عمله، وما أدراك. ليس أن الله يظلمك، رب العالمين ما يظلم أحد، رب العالمين ما يحتاج عبادتنا، ولكن سبحانه وتعالى هو المتفضل علينا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رب العالمين يعطيك على الحسنة 10 حسنات ويضاعف لك إلى 700 ضعف، ما يظلمك. لكن قد يكون في العمل شيء نخل بصحة العمل من عجب أو رياء أو إخلال بإتقان عمل، ولذلك قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ولهذا نقول بعد رمضان جاهد نفسك. فالنفس بعد رمضان بين أمرين: بين نفس استفادت من رمضان ومن دروسه، فصاحبها يجاهد نفسه على الطاعة ويلزم نفسه بما كان عليه في رمضان، فيقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا، ويجعل له حظا من قيام الليل ومن الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيصوم رمضان، يصوم بعد رمضان يصوم 6 من شوال، وإذا استطاع أن يصوم 3 أيام من كل شهر فهذا حسن، وأن يصوم الاثنين والخميس إذا استطاع، وأن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وتلاوة. فيدخل العبد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونحن نعلم أن العمل مرتبط بالإيمان، وصلاح دينك ودنياك وآخرتك مرتبطة بإيمانك وبعملك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا الصلاح، وكان من دعائي: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدنيا التي فيها المعاش والآخرة التي فيها المعاد إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بصلاح الدين، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الدين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن عنايتك بصلاح دينك، انتبه، عنايتك بصلاح دينك مقدم على عنايتك بالأمور الأخرى، لأن صلاح الدين بطاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان بما أمر به وقيامك بالفرائض وواجبات الدين هو صلاح لدنياك وأخراك وسعادة لك وفلاح في الدنيا والآخرة. وهذه الدنيا كلها لن تصلح إلا بدين الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية هذه الكلمة أنا أذكر إخواني وأذكر نفسي بأننا على موعد مع الله سبحانه وتعالى. نحن نسير في طريق نهايته أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيحاسبك الله سبحانه وتعالى على عملك. فلذلك لا تفرط، كما جاء في الأثر أن الفضيل بن عياض مر على رجل قد بلغ من العمر عتية، فقال له: يا عم كم لك؟ قال: 60 سنة. فقال الفضيل: تكاد أن تبلغ، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي إلى 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. قال: تكاد أن تبلغ. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معناها؟ قال: نعم، أني لله عبد وأني إليه راجع. قال: فإذا علمت أنك لله عبد فاعلم أنك بين يديه موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة يا إمام؟ قال: أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وإن تسيء فيما بقي تؤخذ بما بقي وبما مضى. وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والنفس ضعيفة، كلنا أنفسنا ضعيفة ومحاطة بجملة من الأعداء، فأنت محاط بأعداء كثر، أولهم الشيطان الذي توعد وأقسم على إغوائك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا أولا الشيطان: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثانيا النفس الأمارة بالسوء التي تركن للشهوات. الأمر الثالث: أصدقاء السوء. الأمر الرابع: الفتن التي تكون حول الإنسان. قد ينشغل الإنسان عن طاعة ربه بالمباحات، قد تنشغل بأولادك وبزوجتك. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست عداوة قتال، وإنما عداوة إلهاء عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلتهي بهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما خلقك لتحقيق هذه الغاية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبد الفطن هو الذي يعرف كيف يستغل هذه المواسم، ويعرف كيف يستغل المباحات لتعينه على طاعة رب الأرض والسماوات، وليعلم أنه مبتلى، وابتلاء الله له في الدنيا ونجاحه في هذا الابتلاء نجاح له يوم القيامة. ونحن نمشي على صراط في الدنيا يشبه الصراط الذي سنمشي عليه يوم القيامة على متن جهنم، حذو القذة بالقذة، فالصراط ذاك زلق مزلة، والصراط الذي نمشي عليه في الدنيا كذلك زلق المزلة بالفتن وما فيه من الابتلاءات والشهوات، وعليه خطاطيف وكلاليب من النار، وكذلك الصراط الذي نمشي عليه في الدنيا. ولذلك إذا أردت النجاة على الصراط الذي يكون على متن جهنم والموصل إلى الجنة، فالزم صراط ربك الذي ندعوه في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ هو ما تركنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الشهوات والشبهات تكاد تمزق إربا وأنت تمشي على هذا الصراط، وتترصد بك وتريد بك شرا وسوءا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. وجاء في بعض الآثار عن ابن مسعود، صححه بعض أهل العلم موقوفا على ابن مسعود، وبعضهم صححه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر الدين فقد هلك، ويأتي زمان كثير علماؤه كثير خطباؤه قليل علماؤه، من تمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. ذلك إخواني نحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى على إدراك نعمة رمضان. وكيف الشكر؟ الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. بالقلب أن نقر لله بهذه النعمة، باللسان نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه خيرا، بالعمل أن نزيد في العبادة لا أن ننقطع. لا أطيل عليكم، هذه الليلة ليلة مباركة، علينا أن نستغلها في صلاة القيام، تراويح، قراءة القرآن الكريم، والدعاء والذكر والاستغفار، وفي كل أعمال الخير التي يمكن أن نقوم بها متقربين بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.